نفس وإذا سألك عبادي عني فإني
اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني.
يا
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب كتاب الله دستور عظيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رياض القرآن نهرك يجري صافيا في مشاعر الأتقياء لم يزل يمنح النفوس ارتقاء عن مهاوي الردى وأي ارتقاء لم يزل يمنح الصدور انشراحا ويريح القلوب بعد عناء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم. أنتم اليوم على موعد مع سورة أبان الله تعالى فيها إيذاء الكافرين والمنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنهم فيه وفي مناكحته، وقد رفع الله منها إليه ما يزيد على ما في أيدينا. نتأمل اليوم في سورة الأحزاب مقصدها والقضايا التي تعالجها. ما محور سورة الأحزاب ومقصودها الأعظم؟ ما هي قصة الأحزاب وما علاقتها بالمقصد الأعظم لهذه السورة؟ من هم المعوقين وما هي سبلهم في الصد عن الدين؟ بماذا أوصى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في طيات سورة الأحزاب؟ وما النداءات التي وجهت من خلالها للمؤمنين والمؤمنات تربية وتهذيبا؟ وقفات عامة حول سورة الأحزاب مع ضيفي اللقاء الشيخ عصام بن صالح العويد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمشاهدات.
ومعنا الشيخ محمد بن عبد الله الربيعة عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم كذلك، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله والأخوة جميعا.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. من استوديوهات المجد بالرياض نحييكم أيها الإخوة المشاهدون، ونتواصل معكم عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة والتي ننتظر من خلالها اتصالاتكم في الثلث الأخير إن شاء الله من البرنامج. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ عصام، بداية نريد أن نتحدث عن بداية السورة، وعادة كنا في مطلع كل سورة نتحدث عنها إجمالا عن سورة مثلا الأحزاب، فنريد أن يعرف الأخوة المشاهدون حول سورة الأحزاب ما المقصد؟ هناك مقصد واضح لكل سورة، فلعلكم تتفضلون بالحديث عن المقصد الأعظم لهذه السورة. مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا علي وعليكم، وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين.
اللهم
أولا بدءا، هذه السورة العظيمة سورة الأحزاب هي من السور التي نحتاج إليها في هذا العصر كثيرا إلى الغاية، ولا بد أن ننتبه إلى سور كتاب الله عز وجل، لأن هناك سور تعالج قضايا كثيرة. يعني هذه السورة من سورة الأحزاب تعالج قضية نحن بأمس الحاجة إليها. عندما ذكرت ما يتعلق بمقصد السورة، من تأمل هذه السورة من أولها إلى آخرها يجد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حال أمته معه صلوات ربي وسلامه عليه واضحا بينا في هذه السورة، بمعنى أن هذه السورة تستطيع أن تقول بأنها تتكلم عن تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعن حال الأمة مع نبيها صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد ذلك عن حال من قام في مقام النبوة من أهل العلم وأهل ولاية الأمر، كيف يكون تعامل الناس معهم في أمورهم كلها، في حال السلم والأمن، في حال الحرب والشدة، في حال الغنى، في حال الفقر، في حال الفرح، في حال المصيبة، في أي حال كانت عليها هذه الأمة من أولها إلى آخرها، تجد أن هذه السورة تعالج هذا الأمر. كيف نرتب أمورنا من أولها إلى آخرها؟ بمعنى عندنا مقام هذا لأهل الولايات، لأهل العلم عندنا مقام، لأهل الحل والعقد عندنا مقام، لعامة الناس عندنا مقامات، للمجتمع وفئات مختلفة فيه لابد أن نعرف كيف يتعامل هؤلاء مع هؤلاء، وكيف يجب على هؤلاء أن يرحموا وأن يقوموا بحق هؤلاء، وكيف أيضا ينبغي لعموم الناس أن يسمعوا ويطيعوا لمن كان فوقهم سواء كان من أهل الولايات في الأمر أو في العلم ونحو ذلك. ولذا نلحظ أن سورة الأحزاب في أولها قال الله عز وجل، وهذا يعني مطلع عجيب غريب عند من يتأمل، الله عز وجل في أول آية من هذه السورة يقول هكذا: يا أيها النبي اتق الله. وهذا النداء بهذه القوة هذا أمر، والأمر هنا بتقوى الله. ولو أنك جئت إلى أي أحد من الناس وأنت تكلمه فقلت له اتق الله لشعر بأن الأمر هناك شيء، هناك تأنيب، هناك عتاب. وهذا مقصود هنا، هو عتاب من الرب العظيم إلى النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو عتاب، ولكن هذا العتاب يراد منه التربية، ولا يراد منه فقط ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإنما يراد منه هذا النبي الكريم ومن جاء بعده ممن سيقوم في بعض مقامه إما في التعليم والعلم أو في الولاية والأمر ونحو هذا. ولذا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، وكان الأمر الآخر هنا ولا تطع الكافرين والمنافقين، لبيان حقيقة عظمى أن أكثر ما يقع فيه الأكابر هو أنهم يطيعون أهل الكفر تارة أو أهل النفاق تارة، فينجرون تحت ضغوطات من هنا وهناك يظنها مصلحة وهي في حقيقتها مفسدة. فجاء التنبيه هنا على هذا الأمر العظيم وعلى هذه المسألة العظيمة، إذا كنت صاحب ولاية وصاحب أمر في مسألة من المسائل أو صاحب علم فانتبه أن تكون الضغوط التي تأتي عليك من حولك سببا لك في طاعة الكافرين والمنافقين. اتق الله وطع الله أولا سبحانه وتعالى، ثم انظر بعد ذلك فيما يتعلق بمصالح الناس. ولذا جاء بعدها مباشرة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاءت آيات كثيرة، وجاء التذكير والأمر، جاء الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله وملائكته يصلون على النبي، كل هذه القضايا لجعل ميزان واضح بين في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العظمة وإن كانت عالية بل وإن كانت في أعلى ما يكون من الدرجة إلا أنها تبقى تحت أمر ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي بشر وهو رسول مرسل من الله عز وجل، يعامل بهذه الصفة، يعطى منزلته ولا يرفع فوق هذه المنزلة التي جعلها الله عز وجل.
جزيتم خيرا فضيلة الشيخ. لعلكم شيخ محمد لكم تعقيب على قضية مقصود السورة.
مقصود السورة كما ذكر الشيخ يعني هو في تعظيم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ويبرز هذا في آياتها، في كما ذكر الشيخ في ندائها الصريح للنبي يا أيها النبي، وجاءت في 5 آيات يا أيها النبي. وكذلك كما ذكر الشيخ النبي أولى بالمؤمنين
الله،
وكذلك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكذلك قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك في بيان حالة أسرته وحاله مع زوجاته وتفضيل زوجاته: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وهذا تفضيلهن لا شك أنه من تفضيل النبي وتعظيمه. ثم في ختام السورة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. كل ذلك في تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم، ولا شك أن إذا حفظ مقام النبي وهو القائد الأعظم حفظ المجتمع كله في قيادته ونظامه الأكمل.
جميل فضيلة الشيخ، ما دمتم تكلمتم عن مقصد السورة لعل لها بعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من السور، هل لكم؟
أي نعم، بارك الله فيكم. حينما نتأمل في سورة الأحزاب نجد أنها عرضت لموضوعات لم تتعرض لها موضوعات أخرى، سور أخرى. منها أولا قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا يعني أولوية النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة والتعظيم والطاعة والاستسلام لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك النبي أولى به، وهذا لم يأتي في سورة أخرى. الثانية بيان أن النبي خاتم الأنبياء، لم يأتي فيما أعلم أنه جاء في القرآن التصريح بخاتم النبيين إلا في هذه السورة. الثالث أنه الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالتصريح بهذا لم يأتي في غير هذه السورة، أيضا في بيان تخييره بين أزواجه وتخييره لأزواجه بين التسريح والبقاء، وأيضا إحلاله الأزواج، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأنه له أن يزيد عن 4، وكما نعلم أنه تزوج 13 امرأة وتوفي عن 9، وكذلك بعدها الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء صريحا في هذه السورة. كذلك في آخرها الأمر بتعظيم الأمانة، إن عرضنا الأمانة، وهو خاص جاء في خصوصا في هذه السورة. هذه معظم أو غالب ما جاء في خصائص هذه السورة، وهو مرتبط بمقامها الذي ذكرنا قبل قليل.
جميل. قد يكون الحقيقة الوقت ما يسعفنا للحديث عن ما في سورة الأحزاب، لكن ما دمتم تفضلتم في الحديث عن الخصائص، لعل فضيلة الشيخ عصام تحدثون عن الفضائل، إذا كنتم رأيتم في بعض الفضائل لهذه السورة فيها شيء معين حولها.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصيصة خاصة تبين عن فضل خاص لهذه السورة العظيمة، ولكن نحن نتحدث عن كتاب ربنا جل في علاه، فإذا كانت هذه السورة في كتاب الله في هذا القرآن العظيم فهي عظيمة جد عظيمة، ويكفيها أنها من سور هذا الكتاب العظيم. ولكن جاء في أثر مشهور عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأمر بتعليم سورة الأحزاب وسورة النور لنساء المؤمنين، وذلك لأن آيات الحجاب وآيات العفة وما يتعلق بالنساء من جهة حيائهن وسترهن جاء في هذه السورة. نعم، جاء في هذه السورة وجاء في سورتي وفي سورة النور. فيعني هذا ما يجعل الإنسان يحرص كثيرا على أن تتعلم النساء ما جاء في هذا في هذه الآيات العظيمات مما يتعلق بالحجاب، خصوصا أن ما جاء في سورة النور هو إنما يتعلق بالحجاب والستر داخل البيوت، وما جاء في سورة الأحزاب يتعلق بالحجاب والستر إذا خرجنا من البيوت. فتلك في سورة النور في داخلة بيوتات المؤمنات، إذا كانت في بيتها ودخل رجل عليها أرادت أن تخدمه أن تقوم بما يجب له على أهل البيت، هذا الذي جاء في سورة النور. سورة الأحزاب في أمر أعظم وأخطر، ولذلك فرق في الذكر هنا وهناك، فما يتعلق بالمرأة في سورة النور لما جاءت فيما يتعلق بالحفظ على القلب وعلى الحفظ على الحياء والحفظ على عفة المؤمنة ألا يدخل في قلبها من المحبة لشيء من الفاحشة، أما هنا لا، الأمر أعظم من هذا، لذلك ذكرت في سورة الأحزاب. وسورة الأحزاب أنا أنبه كثيرا على أن سورة الأحزاب سورة شدة وقوة، هي من أولها أصلا يعني تأمل الاسم الأحزاب، ويا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فهي سورة قوة، وريد القضايا التي ذكرت في سورة الأحزاب ليست قضايا هينة أو قضايا تعالج يعني بيسر وسهولة، لا، هي قضايا شديدة وقوية تحتاج المعالجة فيها، يعني نحتاج حتى نطبق ما جاء في سورة الأحزاب أن يكون الأمر من خاصة المسلمين والمؤمنين إلى أدناهم، كل فئات المجتمع تدخل في هذه، سواء كان من أهل العلم، من أهل ولاية الأمر، من أهل الدعوة، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المفكرين، من المثقفين، من عامة الناس. وهذه قضية ينبغي أن ننتبه لها في سورة الأحزاب، هي جاءت في هذه القضايا الكبار جدا، ولذا كان من هذه القضايا الكبار مسألة أن المرأة إذا خرجت من بيتها كيف يجب أن يكون سترها.
لعل هذا يؤكده أنها خطب بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب إذا كان للأعلى كان أعظم وأهل وأهم.
نعم، يا أيها النبي قل لنسائك، فكانت الآية هكذا موجهة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لبناته ثم لنساء المؤمنين، وهذا يبين عن هذه المسألة وأهمية.
من الأشياء التي اختصت بها سورة الأحزاب عند بعض أهل التفسير قيل أنها كانت أكثر مما هي عليه الآن،
هذا جاء عن أبي بن كعب. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. أبي
تعدل تعدل
نعم، هو أبي بن كعب جاء إليه عدد من التابعين فقال لهم كم آية سورة الأحزاب، فقالوا له كذا وكذا، ذكروها كما هي عندنا في المشهور. نعم، يعني منه. فقال قد كانت
تعديل 200،
لا، يقول قد كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كنا نقرئها تعدل سورة البقرة، يعني تتجاوز هذا،
وكأنه رفع منها.
إيه، ولذا قال ابن كثير في تفسيره قال أنه نسخ منها الكثير لفظا وحكما،
طيب قالنا منها وكنا نقرأ منها آية الرجم, آية الرجم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهم البتة, نعم. كلام من الله, وهذا وارد في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه,
كذلك في حديث عائشة قضية نسخها أو رفعها.
أي نعم سنت.
مثل رفع بعض الآيات, رفعها لفظا ومعنى, لفظا قد تكون وردت في آيات أخرى فتكون يعني الحكم موجود,
قد تنسخ لفظا ويبقى معناها كما في هذه الآية,
نعم.
قد تنسخ معنى ويبقى لفظها كما في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم, وأنواع النسخ في الآيات في كثير.
حياك الله.
وقد تنسخ أيضا لفظا وحكما,
نعم.
كما هنا.
طيب فضيلة الشيخ, نريد أن نتعمق أكثر في قضية الأشياء التي برزت في سورة الأحزاب, مثل النداءات, النداءات التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد,
نعم.
كانت هناك خمس نداءات في خمس آيات, الآية الأولى والآية الثامنة والعشرين والخمسة والأربعين والخمسين والتاسعة والسبعين,
نعم.
نستعرضها بشكل سريع إذا أذنتم. بداية كانت الآية الأولى, يا أيها الذين آمنوا اتق الله, مثل ما تفضل الشيخ عصام في قضية
يا أيها النبي
اتق الله, بدأت فيها هذه السورة,
نعم. تعليقك. هو حقيقة نداء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة نداء عجيب, ويدل على شرف النبي عليه الصلاة والسلام, ولذلك لم ينادى أحد من الأنبياء بهذا النداء يا أيها النبي في القرآن غير النبي عليه الصلاة والسلام, وذلك لفضله وشرفه. الأمر الثاني أن نداء النبي في هذه الآية نداء تحبيب وتشريف أيضا, فلا شك يعني حينما نتأمل الآيات التي وردت فيها كلها توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام له أو لنسائه أو للمؤمنين. تأمل الآية الأولى في قوله عز وجل, يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين, وهذه افتتاحها بهذه القوة كما ذكر الشيخ, يدل دلالة صريحة بأن الأمر في للإنسان سواء كان في علو الهرم أو في غيره أنه يراعي هذه الأمور. وتأمل أنه جمع في هذه الآية ثلاثة أمور رئيسية,
نعم.
اتق الله, هذا واحد, وقوله في بعدها اتبع ما يوحى إليك, والثالث وتوكل على الله, ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهذه تعتبر حقيقة زاد ومقومات للداعي إلى الله عز وجل, ولكل مسؤول أن يتق الله ويتوكل على الله ولا يطيع الكافرين والمنافقين. ولهذا ورد في سبب نزولها أن المنافقين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيلحون عليه, فربما أجابهم إلى بعض طلبهم
رغبة, يعني كأنه رغب أن يجيبهم صلى الله عليه وسلم, أو جاء في نفسه أن يجيبهم.
هنا فأنزل الله تعالى هذه الآية عتابا له, لأن في ذلك ربما جرأة لهم عليه أو على من بعده.
هذا ملحظ مهم جدا حقيقة, أيه. ذكره الدكتور محمد, ملحظ مهم جدا لقضية, شوف يعني في القضايا الكبرى لما تأتي مثل هذه القضايا المذكورة في هذه السورة, الله عز وجل ذكر في مطلع السورة ما يتعلق بكيفية أن يتعامل المسلم صاحب الولاية صاحب الأمر في أي قضية,
صاحب
كيف يتعامل صاحب المبدأ, يعني أيا كان, يعني صاحب ولاية في أمر سياسي, صاحب ولاية في علم, صاحب مبدأ وفي دعوة ونحو هذا, كيف يتعامل مع هذه القضايا. أبدا, هي كما ذكر الشيخ ثلاثة, يعني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين, هذه واحدة. ثم طيب كيف أعمل في هذه القضية, اتبع ما يوحى إليك. طيب قد تواجهني صعوبات, قد يكون هناك أشياء وقضايا كبار,
جاءت
وتوكل على الله. ولذا ختام الآيات كان قويا أيضا, وهذا الذي نريد أن ننبه عليه, أن المسألة تحتاج إلى قوة. وأنبه أيضا على مسألة مهمة, سورة مدنية, فهذه القوة ما كانت في مكة, يعني لا يفهم الإنسان أنه في كل مراحله يكون قويا ويكون ولا تطع ولا تلتفت ولا تناظر, لا لا لا, هذه مراحل كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يملك القوة
في المدينة,
في المدينة. ولذا السورة هذه نزلت
مدنية
متأخرة قليلا, ليست في أوائل هجرته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا كان المجتمع المسلم, كانت الفئة المسلمة لها نوع قوة تستطيع أن تقابل بهذه القوة أعداءها, فعندئذ اتق الله, لا تطع الكافرين والمنافقين, توكل, اتبع ما يوحى إليك, توكل الله وكفى بالله وكيلا. هذه في محل القوة, في محل الضعف والمسكنة وما عدا ذلك لا, هناك سور أخرى, اصبر صبرا جميلة.
لكن
الشيخ جميل, يعني فيه تفاوت في قضية كيفية مقابلة أولئك,
نعم. وكأنه درس حقيقة لجميع المؤمنين, قضية الأشياء التي ذكرتمها الثلاثة, قضية اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين,
واتبع
الوحي وتوكل على الله.
جاء في ختامها حتى يتبين أنها ليست للنبي خاصة، إن الله كان بما تعملون خبيرا.
نعم وليس هذا.
نعم. في الآية الثانية حفظك الله. طيب. قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. هذه الآية جاءت بعد قصة الأحزاب مباشرة، ومناسبتها أنها بعد قصة الأحزاب وبعد قصة بني قريظة، حينما جاء فيء للنبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة سألنا النساء نساء النبي سألنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء. نعم. واجتمعنا عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات فجاءت بعدها مباشرة، فتبين بذلك وجه المناسبة بين هذه الآية وبين القصة التي وردت في الأحزاب.
فيه مسألة يا شيخ، فيه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قد يسأل سائل يقول طيب إذا كانت في تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ما علاقة هذه الآية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ هي في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، وضد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفعه فوق مقامه. من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك شيئا من تعظيمه صلوات ربي وسلم، لأنه ترك أمره من غلا في النبي. جميل. هنا كان من أهل النفاق وأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن له للنبي صلى الله عليه وسلم أن له قلبين.
هذه شيخ إذا أذنتم نؤخرها لأن لها مجال حديث في قضية مسألة القلبين والثنائية التي وردت في طيات هذه السورة، ولعلكم إن شاء الله تستمتعون بها. خذ الشيخ يا أيها النبي النداء الثالث في النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
لا أنا أريد من الإخوة المشاهدين والمشاهدات حقيقة أن يكون المصحف بين أيديهم للمتابع، لأن جميل. هذا مهم جدا في فهم الآيات. هي الآية رقم
45.
فهذه الآية أيضا تابعة لهذه النداءات، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من مقامه العظيم صلوات ربي وسلامه أنه يشهد على حال الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم سيقوم يوم القيامة شاهدا على حال أمته صلوات ربي وسلامه، بل جاء في الآثار أنه يعرض عليه.
نعم.
ومبشرا ونذيرا، هو مبشر صلى الله عليه وسلم بالجنان ومنذرا من عذاب الله عز وجل سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، داعيني الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذه قضية أيضا كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم هو قبل أن يكون جاء للتحذير من النار وللتخويف من العقوبة جاء سراج صلوات ربي وسلامه، وجاء منير للناس طريقهم، فكل من سار خلفه يعني كل من خطى بخطوه خلف خطو النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر يقول اصبري لعل الحافرة يقع على الحافر، لعل الحافر يقع الحافر في اتباع خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فليبشر لأنه سراج منير صلوات ربي وسلامه. من الرؤية العظيمة التي رؤيت الإمام البخاري أنه يقول رأى وهو صغير أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وهو يسير خلفه، يضع خطوه على خطو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما تشير إليه الآية وتأمر به، بما أنه هو المبشر. جميل. وهو النذير، هو السراج المنير صلى الله عليه وسلم.
نحن فضيلة الشيخ إذا أذنتم عفوا أنا ما أريد حقيقة أن أقاطعكم كثيرا، لكن أحيانا أريد حتى الأخوة المشاهدون أن وعدناهم بعدة أمور نتطرق إليها. أريد أن نمر على النداءات مرور سريعا
ثم سيأتي
نعم سيأتي إن شاء الله إذا ذكرنا الآيات تفصيلا. فضيلة الشيخ الآية 50 فضيلة الشيخ
الآية 50 قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. هذه في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في ما أحل الله له من الزوجات. وقد أحل الله تعالى له أن يزيد على ما خص به الأمة من الأربع، ولا شك أن هذا دليل على فضيلته عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على سيدنا. الآية 59
في
الشيخ عصام
في إدناء الجلابيب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا ظاهر بين فيما يتعلق بالمسألة التي سبق الحديث عنها فيما يتعلق بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب والستر، وهذا يدنين عليهن خارج المنزل يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، وهذا ملحظ لابد أن ننتبه له، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي إذا عرفن لا يؤذين، ليس إذا لم يعرفن لا يعرفن. ذلك أدنى أي أقرب كما يقول أدنى أقرب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالستر والحشمة والحياء والعفة، فإذا عرفت بذلك فإنها فإنها لا تؤذى. ولذا توجه الأمر بدءا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان لخطورة الأمر. لأنه لو كانت القضية يعني يعفى عنها بعض النساء كما تقول بعض، أنا واثقة من نفسي وأنا كذا وكذا، أبدا. إذا كان كذلك فلمن النداء بدءا إلى نساء النبي وإلى بناته، يعني إلى فاطمة وأم كلثوم ورقية يدنين عليهن من جلابيبهن.
حتى فضيلة الشيخ كأنه نداء أو نداءات في نداء، عندما نادى النبي صلى الله عليه وسلم عندما نادى الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، فكأنه نداء للأزواج عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا مقصد عظيم. لم تؤمر المرأة مباشرة هنا، وإنما قل
بواسطة من؟
النبي صلى الله عليه وسلم، وولي الأمر هنا يقال له يا فلان قل لنسائك، قل لبناتك، قل لعموم نساء المؤمنين يدنين الله عليهن من جلابيبهن.
وهذه الآية لها أيضا قصة في نزولها، أن عمر رضي الله عنه كان يعني يشير على النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فرأى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سودة، قال قد عرفناك يا سودة، فأنزل الله تعالى آية الحجاب التي فيها أمر أزواج النبي والنساء المؤمنين بالحجاب.
لما قال عمر قد عرفناك يا سودة رجعت رضي الله عنها، مع أنها خرجت لقضاء حاجتها، لكن انظر إلى حياء الجميل، بس عرفناك يا سودة لأنها كانت جسيمة، عرفناك يا سودة خجلت ورجعت.
الله أكبر. طيب لعلنا نفصل بين النداءات، نداءات النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
النداءات التي وجهت النبي صلى الله عليه وسلم والنداءات التي وجهت لنسائه وللمؤمنين، بذكر فضيلة الشيخ قصة الأحزاب بشكل مختصر إذا يعني أذنتم، وعلاقة هذه القصة بالمقصد الذي ذكرتموه حول سورة الأحزاب.
نعم، هي الآية التي نادى الله تعالى فيها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكر نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنود. وقصة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة، وقد اجتمع قريش وطوائف من اليهود بني قريظة وغيرهم، وتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وساروا في أكثر من 12 ألف شخص، فأتوا إلى المدينة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعهم، فأشار إليه سلمان الفارسي لخبرته في فارس بحفر الخندق، فحفره، فأتت قريش أو أتت الأحزاب فاجتمعوا وجلسوا، قيل أنهم جلسوا أسبوعين أو قيل أنهم جلسوا أكثر من ذلك، ثم أرسل الله تعالى عليهم ريحا باردة فكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم، ثم أعلنوا بذلك الرجوع. الشاهد أن هذه القصة سميت بها هذه السورة
الأحزاب،
وهذه القصة تمثل لنا جانبا عظيما في له علاقة في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه وأمر المؤمنين وبما فيهم أهل النفاق في المدينة أن يجتمعوا معه ولا يعني يتركوا الأمر الذي أمرهم به في حفر الخندق، وقد استأذن بعض المنافقين الذهاب إلى بيوتهم. ثم جاءت في وسط هذه القصة آية عجيبة تستوقف القارئ في التساؤل، وهي قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكأن هذه الآية في ظلال هذه القصة تبين لنا أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا في حال الشدة والأزمة يلتفوا حول إمامهم ويلتفوا حول علمائهم ويلتفوا حول قادتهم ويأتسوا بهم في رأيهم وأفعالهم، وهذا أعظم ما يحمي المجتمع المسلم من الانهيار والسقوط، ويحذر المنافقون. ولذلك قال الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فنحن اليوم ونحن الآن نعيش مؤامرة في بلادنا هذه خاصة، وفي جميع بلدان المسلمين نعيش مؤامرة من الخارج ومن الداخل. ينبغي أن هذا يعطينا هذا التوجيه النبوي في هذه القصة وفي هذه السورة، أن نلتم
منهج بالتكاتف،
نعم، نلتم حول ولاة أمرنا ومع علمائنا ومع أهل الرأي فينا، وأن لا ينزغ ويزيغ منا زائغ فيشذ برأي أو يواجه بحماس زائد، فيكون ذلك سببا في زيادة مؤامرة الأعداء علينا، كما يحصل من بعض الشباب الذين يزيد حماسهم فينقلب الأمر يعني في ضرر على البلاد،
فنكون عرضة لتسلط المنافقين بشكل أكبر،
والمنافقون يستغلون مثل هذا الوضع. حينما يبدأ التخلخل ويبدأ المؤامرة يبدأ المنافقون يرفعون أصواتهم.
يا أهل يا أهل يثرب لا أمان لكم فرجع. يعني شوف النداء العام الآن ليس لأصحاب
شعروا بنوع من
الضعف والخلخلة مثل ما أشار الشيخ. يا أهل يثرب كل نداء لكل الناس الآن يحاولون أن يسحبوا معهم يعني أكبر فئة ممكنة من الناس.
طيب فضيلة الشيخ، بدأتم اتباعا يعني في قضية النداء، فربطتم قصة الأحزاب بالنداء الأول الذي هو يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم. فضيلة الشيخ عصام، النداء الآخر للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه.
يعني سبحان الله، هو ذكر الله عز وجل طمأنينة من كل مصيبة وسد لكل ثغرة تكون في أهل الإيمان. فالله سبحانه وتعالى هنا يأمر، وهذا أمر في هذه السورة في هذا السياق العظيم، في سياق ذكر الأحزاب وسياق ذكر المصائب الكبار التي تمر بأمة الإسلام. فمتى ما كان الذكر هو صاحب كل من له علاقة بهذه الفتن التي تحصل بالمسلمين، بمعنى أنه أنت الآن مسؤول عن ولاية معينة، مسؤول عن علم معين، مسؤول عن أمر أيا كان، فيأتي الذكر هو دواء لكل ما قد يقع من النقص من هذا الإنسان كائنا من كان. ولذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، ولم يكتفي فقط بالأمر بالذكر، وإنما اذكروا الله ذكرا ذكرا كثيرا، فجاء المصدر ذكرا وكأنه تنبيه على هذا، ثم كثيرا لبيان أنه ينبغي في مواطن الشدة ومواطن اجتماع العدو عليك أن تكثر من ذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب كان كذلك صلى الله عليه وسلم، بل في كل المواطن كان إذا أهمه أمر كما في الحديث الصحيح فزع إلى الصلاة، والصلاة كلها ذكر من أولها إلى آخرها. في غزوة بدر فزع إلى الدعاء صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداءه من منكبيه، حتى قال له أبو بكر يا رسول الله والله لا يخزيك الله أبدا، يعني هو يرى هذا الإلحاح الشديد من الذكر لله سبحانه وتعالى والدعاء. وهذا تنبيه للمؤمنين في مثل هذه المواطن العظام أيا كانت. بعض الناس يظن المواطن العظام فقط أن يجتمع العدو علينا من كل جهات. أخي لا، العدو الداخلي كما ذكر الشيخ وفقه الله، العدو الداخلي أهل النفاق هم أعظم من العدو الخارجي. والذكر إذا كان من داخلة المجتمع المسلم هو الذي ينفي الخبث، هو الذي يظهر. أهل النفاق لا يمكن أن يذكر الله كثيرا، هذه أمارة ظاهرة أبدا لا يمكن،
حتى في إظهار الذكر
لا يستطيع. ثقيل اللسان، القيام إلى الصلاة واضح جدا لما يكون في المجتمع. إذا كان المجتمع يذكر الله كثيرا سيكون هناك فئة في المجتمع لا تذكر الله كثيرا، هم من أهل النفاق.
الآن في هذه الآية أنا جاءت بعد قصة حادثة زيد، قد تكلم المنافقون في هذه الحادثة بأنهم قالوا أن محمد قد تزوج زوجة ابنته، وقد كان زيد يقال له أنه زيد بن محمد
بالتبني،
حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام تبناه في مكة، أهدته له خديجة رضي الله تعالى عنها فأعتقه وتبناه. وقد كان التبني في الجاهلية معلوما معروفا أن الإنسان يتبنى إنسان فيكون ابنا له. فالقصة في هذا جميلة وعظيمة لو أشرنا إليها على وجه السريع، وسيأتي تفصيل لها. إلا أن يعني ذكر الله عز وجل هنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كأنه أشار، وقد أشار لهذا بعض المفسرين، أنه انشغلوا بذكر الله وسبحوه واتركوا الحديث الذي ربما يكون فيه يعني تشتيت للصف والإغالة للصدور. وهذا جانب مهم، الإنسان ينبغي أن ينشغل بذكر الله عز وجل، خاصة إذا كان هناك شائعات في المجتمع تدور فيه.
فإذا شغل الإنسان نفسه بالطاعة لم تشغله بالمعصية.
أحسنت.
ولذلك ملفت جميل جدا فضيلة الشيخ عصام بن محمد حول قضية أشغل النفس بالذكر في حال الشدة حتى لا يلتفت إليك العدو، وحتى لا تنشغل أنت بما هو أدنى من ذلك.
النفس لا يمكن أن تبقى فراغا، يعني أما أن تشغلها بالطاعة أو
أشغلت. ينتقل الخطاب الآن للمؤمنين في سياق آخر في قضية في آية
يا أيها الذين آمنوا
إذا نكحتم
المؤمنين. هذه في نكاح المطلقة التي لم يدخل بها، يعني هي في المطلقة التي لم يدخل بها زوجها لا عدة عليها، طيب كما قال الله عز وجل فيها من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، بمعنى أن الرجل لو تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها ولم يدخل بها فلا تعتد من بعده، يمكن أن يخطبها ويتزوجها من بعده زوجا آخر من غير عدة.
هل يمكن أن تصب في مقصد السورة يعني أو يتساءل أحيانا
المشاهد؟ لعلها تدخل في أنها جاء بعدها الحديث عن خطاب النبي عليه الصلاة، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، والحديث عن نكاح النكاح في هذه السورة دخل فيه نساء المؤمنين.
صحيح.
فلعل هذه
ولذلك ذكر هناك لفتة في هذا الباب مسائل الطلاق، مسائل الطلاق والنكاح من أهم القضايا التي تثير البلبلة في المجتمع. يعني إذا انتشر الطلاق وعلت نسبته في المجتمع، هذا المجتمع قد آذن بالهلاك، قد آذن بالتفرق. كثير من المطلقات، أنا أذكر إحصائية في وزارة الداخلية أن أكثر الإشكالات سواء كان من جهة العلاقات المحرمة، انتشار الفواحش ونحو، إنما هي من المطلقات من طلق، تبعات للطلاق. فتاة طلقت أمها، شاب كذلك طلقت أمه، وهكذا. فالقضية هنا في مسائل الطلاق لما ذكرت ليست قضية عرضية، لا، وإنما قضية هي حقيقة هي جزء من الأحزاب.
صحيح.
لكن ليس أحزاب حرب بالمدافع والصواريخ، لا، وإنما حرب في داخل المجتمع. ولذا جاءت معالجة الحجاب هنا ومعالجة الطلاق هنا، وهذه القضية هنا امرأة مطلقة،
أزمات داخلية وخارجية.
أزمات داخلية، نعم. فهنا تقول ما علاقة هذا بالمقصد؟ نعم أخي، هذه القضية الله عز وجل يقول هنا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، امرأة طلقت إلى الآن ما دخل بها، تحبسها وتنتظرك حتى تخرج من عدتها من دون أن تنظر في زوج آخر، أو يعني تتزين لخاطب لها ونحو ذلك، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، انتهت المسألة، ما مسس لها ودخلت العدة من أجل الحفاظ على ألا يكون، أن لا يدخل الماء في الماء، وأن لا يكون هناك اختلاط في الأنساب، لم يكن ذلك، فليس هناك لك حق عليها في هذا
الموضوع. عفوا فضيلة الشيخ، ذكر التساؤل لبيان المشاهد، ولو نلاحظ أن هذه الآية وردت بعد قصة زيد مثل ما تفضلت الشيخ، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، فمن أذاهم من أذية المنافقين أنهم يدخلون حتى في أذية، في الأذية العرضية، أن يتعرض لعرض المؤمنين. فلذلك هذه الآية صبت في العلاقات الزوجية مثل ما تفضلتم، والعلاقات الداخلية والأزمات مثل ما تفضل الشيخ محمد. ننتقل إلى النداء الآخر، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. الشيخ محمد،
نعم، هذه لها قصة، وهي أن النبي، أن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب التي ذكر الله قصتها، ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اجتمع الصحابة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليطعمون ويفرحون بفرحه، فمكثوا طويلا وتحدثوا طويلا، وكان ذلك شاق على النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، يعني لا يسع للناس، ثم أنه هو بيته هو مبيته، ليس هناك مجلس كما هو الحال اليوم والتوسع، إنما هو بيته هو غرفة نومه.
كان بودنا حقيقة أن يعرض للمشاهد مشهد غرفة النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرات النساء زوجاته،
لعله في التفصيل في السورة،
لعل إن شاء الله نحرص على ذلك.
الشاهد أنه
أربعة في أربعة
عليك، هي حجرة وساحة
كلها ما تأتي 24 سنتي في 4 يمكن 50 سنتي.
أي نعم، المهم أن أنهم اجتمعوا فأثقلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحى عليه الصلاة والسلام، وهذا من كريم صفاته وعظيم أدبه عليه الصلاة والسلام، أنه لم يقل قوموا وهم في مجلسه. فجاء النداء الإلهي في تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يؤكد مقصد السورة. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني نضجه، فإذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. وقد ذكر بعض الفسير اللطيفة هنا أن الإنسان ينبغي إذا دعي أن يبادر في الدعوة، وإذا طعم أن ينتشر،
يبادر في الإجابة،
يبادر في الإجابة، فإذا طعم فليذهب. لعلها لعل من أسباب ذلك أو من ما يفيد هذا أن الحديث بعد الطعام يطول به الليل كما هو الحال في وقتنا الحاضر، ويكون غالبا في أحاديث الدنيا، وأيضا لعله يثقل على صاحب المنزل في بعض الأحوال.
نعم. في النداء الآخر الحقيقة أحاول أستعجل على فضيلة الشيخ في النداء في طيات آية الآية 56 إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم جاء النداء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل على محمد.
يعني هذه الآية جاءت بعد الآيات الاستئذان وعدم إذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهي بعد آيات كثيرة جدا تتعلق بهذا النبي الكريم ومقامه العظيم ثم يأتي الخبر بهذه يعني بهذه الصياغة العجيبة الغريبة يعني لم يأتي الأمر مباشرة من الله سبحانه وتعالى أمر منه صلوا عليه وسلموا تسليما هكذا وإنما جاء الأمر بهذه الصياغة قال الله عز وجل إن الله وملائكته فالخبر عنه أولا بدءا هو سبحانه وتعالى الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الملائكة يصلون على هذا النبي العظيم كم عدد الملائكة وما عظمهم وما مهامهم كلهم يصلون على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإذا كان الله يصلي وكانت الملائكة تصلي فلا أدنى من أن يصلي
وإذا صليت أنت صلى الله
صلى عليك الله يعني. عليك في القضية من أولها بدءا هو سبحانه وتعالى يصلي الملائكة يصلي ثم جاء الأمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كل هذا تأكيد تأكيد على عظم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا صليت فالأمر لك قبل أن يكون له صلى الله عليه وسلم يصلي الله عز وجل عليك وملائكته أيضا لصلاتك على هذا النبي الكريم ولذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك الصلاة عليه إلا بخيل
الله مستعان
يبين هذا أن هذا من عظم مقام النبي عليه السلام أن الله تعالى هو الذي صلى عليه وصلاة الله على نبيه ثناء عليه وصلاة المؤمنين دعاء له
مع أنكم ذكرتم فضيلة الشيخ أن بالبداية كانت الآيات كأنها فيها نوع من العتاب ثم العتاب لطيف ولكن مع العتاب هو رفع لمقام النبي صلى الله عليه وسلم فلعله ديدن لنا وللأخوة المشاهدين كذلك أحيانا تعاتب المرء فيظن أنك تعاتبه لأنك لا تحبه وإنما العتاب هو للمحبين معنا أم عبد الرحمن تفضلي أم عبد الرحمن من السعودية
السلام عليكم ورحمة الله
اتصال من أم عبد الرحمن معنا
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا جدا على هذا البرنامج
تفضلي
عندي سؤالين بالنسبة لأن الحلقة تقريبا عامة في سورة الأحزاب
عفوا الصوت يا أخوان ما يسمع الصوت
ألو
نسمعك يعني لكن أرفع الصوت أم عبد الرحمن
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندي سؤالين
تفضلي
بالنسبة بما أن الحلقة تفسير عام في سورة الأحزاب فيها قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه
نعم.
أحيانا تطبق على أشياء في الدنيا مثلا إذا كان الإنسان يشتغل بعملين يقال له يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وبالنسبة للآية الأخرى وكفى الله المؤمنين القتال أحيانا إذا مثلا شغل عن أمر أو شيء يقال له وكفى الله المؤمنين القتال ما أدري تطبيقها على الأشياء الدنيوية صحيح أم لا بالنسبة للسؤال الثاني هو اقتراح تقريبا الحلقات أول كانت 3 حلقات في الأسبوع ثم تقلصت إلى 2 والآن حلقة ما أدري لو تكون 2 أفضل لأن أحس الحلقة طيب. واحدة لا تكفي
طيب يعطيك العافية احنا سمعنا صوتك وأكثر وضوحا في آخر حديثك نعم. لكن كان كلامك حول قضية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كان تساؤلك عفوا بس لو تعيدي
أحيانا تطبق على أشياء دنيوية
ايه؟
أحيانا يكون الرجل مثلا أو المرأة يشتغل بعملية مثلا في وقت واحد فيقال له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما أدري تطبيقه ونفس الشيء فقوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال مثلا لو مثلا شغل عن أمر أو شيء لا يريده قال وكفى الله المؤمنين القتال ما أدري تطبيقه على الأشياء الدنيوية صحيح أم لا
نعم
جزاكم الله خير
يعطيك العافية شكرا لك الأخت دلال أخت دلال تفضلي
ألو
تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن معنى الآية والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون أبغى تفسير يسعون في آياتنا معاجزين
طيب أنا كان ودنا نتكلم عن قضية سورة الأحزاب بشكل عام لكن لعل المشايخ يجيبون على هذا التساؤل في اتصال آخر طيب قضية ترددت من المشاهدين قضية زيادة حلقات البرنامج ربما لا يدري الأخوة المشاهدون أن البرامج ولله الحمد في قضية قناة المجد مكثفة لذلك قد يصعب أن يوضع برامج معينة تكرر إلا إذا وضع برنامج يعد مستقبل أو يعد بشكل للمستقبل. بالتالي إن شاء الله سينظر إلى هذا الاقتراح وإلى هذه النداءات منكم كما هي نداءات موجودة في صوت الأحزاب. فهذه نداءات من أخو المشاهدين والمشاهدات في قضية زيادة البرنامج. زيادة هذا البرنامج أو طلبه منكم أنتم هو إن شاء الله دلالة على حرصكم، فنسأل الله ألا يحرمكم الأجر. أم عبد الرحمن سألت فضيلة الشيخ محمد عن ما جعل الله من رجل من قلبين في قضية استشهاد بعض الناس بالآيات وكفى الله المؤمنين القتال، فما تعليق
تحدث عنها الآن ولا
لا؟ لا تفضل عشان بس
في ظلال الآية يعني.
نعم.
حقيقة أن هذه الآية تستوقف القارئ وهي قاعدة وقد جاءت بعد التوجيه النبوي مباشرة.
جميل.
في الآية الرابعة وهي ذكرها الله تعالى أولا إبطالا لزعم كان يظنه يعتقده أهل الجاهلية في أنه قد يكون للرجل قلبين. وكما ذكر الشيخ في قصة في نزولها أنه أن المنافقين كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبين حينما خاطره خاطر في الصلاة. وذكرها الله تعالى قاعدة لأن بأن الإنسان لا يكون له ابن بالتبني، لا يكون له ابن من غير صلبه، وبأن الرجل لا تكون زوجته أمه. فذكرها الله تعالى في هذا وهي لها علاقة بما قبلها كما أشار الشيخ بأنه أمر النبي أمر الله تعالى ونهاه. أمره بأن يتق الله ويتبع ما يوحى إليه ونهاه عن طاعة المشركين. فكأنه أشار بأنه لا يمكن في قلب الإنسان أن يجتمع اتباع الوحي واتباع ما يوحى إليه وطاعة الله وطاعة الكافرين. لا يمكن. المنافقون أيضا طاعتهم للكفار لأنها هي الأصلية في الأصل في قلوبهم. فهي إشارة بأن الإنسان لا يجتمع في قلبه إيمان أمرين متضادين،
إيمان وكفر،
طاعة الله وطاعة الكفار. إيمان وكفر. وهذه لها علاقة أيضا بالتشريع كما ذكر الله تعالى بعدها في الظهار والتبني. أما ما أشارت إليه الأخت في قوله الاستشهاد فلا أرى بأسا والله أعلم في أن الاستشهاد بالآيات إذا كانت في موضعها مما يمكن الاستشهاد به ولا حرج في هذا والله تعالى أعلم.
جميل. نحن الحقيقة قد يكون مع عبد الرحمن نقرتنا إلى هذا المحور وإن كنا لم نكمل النداءات لكن الوقت قد يداهمنا من رب الله وقت قصير.
نعم.
لكن هل لكم تعليق فضيلة الشيخ على قضية وجود الربط الحسي لمن الله سبحانه وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ فذكر الشيخ قضية الربط المعنوي أنه لا يوجد إيمان وكفر، لا يوجد طاعة للرسول ثم طاعة للمنافقين والكافرين، كذلك الزوجة لا تكون أم، الولد بالتبني لا يكون ابن.
هذا صحيح. نعم. لكن ينبه على أن هذا يعني على جهة الكمال والتمام، بمعنى أن قد يكون في القلب إيمان ومعه نفاق، قد يكون في القلب إسلام ومعه كفر، ولكن لا يكون هناك إيمان تام ومعه كفر، ولا يكون هناك كفر تام ومعه شيء من الإيمان. فهذا قد يعني القضية هي في التنبيه، وهذا الذي أشار إليه الشيخ وفقنا الله إياه، هي قضية أنه إذا دخل النفاق دفع شيئا من الإيمان، إذا دخل الكفر دفع شيئا من الإسلام، وهكذا هما متضادا، فأيهما يغلب؟ هي قضية مغالبة.
نعم.
في القلب بين الإيمان وبين الكفر، بين الإسلام وبين طاعة الكافرين والمشركين. وأيضا كذلك فيما يتعلق ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو تنبيه أخي، الله عز وجل لما ذكر يا أيها النبي اتق الله ثم جاءت الآيات على هذا النحو، تنبيه لطيف في غاية يعني في غاية الحكمة في هذا الموطن، هو ألا نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نخرجه عن طول البشرية.
نعم. إنما هو
بشر، عبد الله ورسوله. نعم. صلوات ربي وسلامه عليه، فليس له خصيصة بمعنى أن له قلبين أو له أكثر من هذا، وإنما هو كسائر البشر في هذا الباب، ولكنه رسول من الله.
جميل. سبحانه. فضل الشيخ لعلكم تعلقون على سؤال الأخ دلال، والذين يسعون في آياتنا معاجزين المراد.
على السريع لأنها خارج.
إيه شيخ، في قصة جميلة ذكرها مفسرون في هذه الآية أن رجل يسمى جميل بن معمر يقال أن له قلبين. يقول إن لي قلبين أحفظ بهما ما لا يحفظه محمد. فيقال أنه في غزوة بدر رآه أحد المشركين وهو يحمل أحد عليه ويمشي بالأخرى، فقال أين قلبك وأين قلبيك؟ فهذا دلالة على
ليس له قلب أصلا يعني.
دلالة خطير. وقال الأنصار قال أم قلبين أم مدريش، هذا موجود عند
قلبين كناية يمكن.
ما ينبغي أخي، لأن النص جاء هنا بالنفي، فلا ينبغي يعني لو كان الأمر مسكوتا عنه لا جاءت الكناية.
حتى كناية
أخي هنا الكناية يعني كان ممكن أن تحمل على الكناية ما يذكر هنا. طيب لكن جاء النص هنا بالنفي، فالمفروض أن نتأدب مع عبارات.
طيب
مع عبارات الشعر.
شكرا لكم. الأخ أحمد من الرياض تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا لدي سؤال.
تفضل شيخ.
قال الحق تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ما هما المنزلان في هذه الآية؟
ما هما عفوا؟
المنزلان وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه.
طيب.
وثانيا هل
طيب شكرا لك أخو أحمد. تفضل. هو الشيخ عندنا تساؤل الأخ دلال وتساؤل الأخ أحمد. أخ دلال: والذين يسعون في آياتنا معاجزين.
نعم.
بس بشكل سريع لأن عندنا
يعني أنهم يسعون كأنهم يعاجزون آيات الله وسننه الكونية الثابتة والإلهية في الكون وفي الشرع، كأنهم يعجزون الله في آياته وقدرته، والله تعالى لا يعجزه شيء.
جزاك الله خير. فضل الشيخ سر أحمد: وأنزلنا إليك الذكر تبين.
إيه هو يسأل فقط، هو أشكلت عليه الآية.
نعم.
أنا أعرف لما أشكلت عليه. الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين. الذكر الذي هو القرآن. نعم. والذكر الذي جاء في الكتاب فهو القرآن أو ما أنزل على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليها، يعني ليبين محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وسننه أي كانت، سواء كانت بالإقرار ونحو ذلك مما ينقل عنه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. يبين هو صلى الله عليه وسلم، يبين للناس ما نزل إليهم أي هذا القرآن.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله هو تبيان للقرآن.
جزاك الله خير.
لطيف بسيط يا شيخ.
بس الوقت شيخ
ذكر زيادة لتبين الناس ما نزل إليهم، فيه تأكيد إلى أن القرآن منزل إليكم أنتم، فأنتم المأمرون به كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل إليه ابتداء.
الله يجزاكم خير فضيلة الشيخ. حقيقة الوقت داهمنا، ولكم أيها الأخوة المشاهدون نجمل لكم ما توصلنا إليه في هذه الحلقة، حيث كان هناك توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعة وعدم طاعة المنافقين والكافرين، ثم بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين حين رد عليهم كيد الأحزاب والمهاجمين. بعد ذلك ذكر تخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي طالبنه بالتوسعة في النفقة بين متاع الدنيا والدار الآخرة، ثم التنويه إلى موضوع تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها من زيد بن حارثة مولى نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم حادث الطلاق وإبطال آثار التبني وبيان حقيقة علاقة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، تلا ذلك بيان حكم المطلقات قبل الدخول وتنظيم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجية، ما يحل له ويحرم عليه، وعلاقة المسلمين ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ثم مسألة الحجاب، وأخيرا سؤال الناس عن الساعة وأن علمها عند الله، وختام السورة بذكر المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان وهي الأمانة بكل ما تحمله الأمانة من معنى عقيدة واستقامة ودعوة وصبرا. كل ذلك كان في طيات سورة الأحزاب. نشكر لفضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود تفضله بمشاركتنا في هذا اللقاء، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الله الربيعة عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم وعانه الله على مشوار العودة إلى القصيم. أيها الإخوة المشاهدون، فريق العمل يحييكم، ينتظركم إن شاء الله الأربعاء القادم بمشيئته وقوته. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب وتمجيد لخالقنا المهاب.
سلام الله أبعثه إليكم
سلام الله أبعثه إليكم فأنتم صحفنا خير الصحاب نؤمل فيكم أملا كبيرا فسيروا في الطريق بلاهي.